زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذه فرصة طيبة أن نلتقي في هذا الصرح من صروح العلم لنتحدث عن شيء يربط بين ديننا ودنيانا. ولا شك أن الحديث عما يربط الدين بالدنيا هذا أمر مطلوب جدا، خصوصا في زمن الانفصام بين الدين والدنيا عند كثير من أمم الأرض، فإنك لا تكاد تجد رابطا واضحا ولا تفسيرا ولا تعليلا مستقيما بين كثير من هذه الأديان المحرفة والمبتدعة والمخترعة وأديان الخرافة والجهل، وبين ما جعله الله في الأرض من النواميس والقوانين الكونية. أما دين الله تعالى وهو الإسلام، وهو الدين الوحيد الصحيح على ظهر الأرض، كما قال عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، وحذر من ابتغاء غيره فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين العظيم فيه التفسيرات والأحكام وكذلك الارتباطات الواضحة والعلاقات التي تبين ما بين الآخرة والدنيا وما بين الدين وما يدور في الدنيا. من ابتلاء الله سبحانه وتعالى لخلقه ما يحدث من الكوارث المؤلمة والمآسي المفجعة وما ينتج عنها من الموت والدمار والغرق والهلع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، كما قال الله. هذا التمهيد قبل حدوث الكارثة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نحن نلاحظ طبعا في الزمن المتأخر هذا كثرة الزلازل، وهذا طبعا من أشراط الساعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهنالك البراكين المحرقة والفيضانات المدمرة والسيول المغرقة والأعاصير العاتية. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا أن هذه الظواهر التي يعني يقولون أنها الآن هي من ظواهر الطبيعة قد أهلك بها أقواما، لأنها قد جاءت على غير النحو الطبيعي أو على غير الوجه المعتاد. فمثلا لا يعرف في التاريخ طوفان أغرق الأرض كلها، ولكن الله سبحانه وتعالى أغرق قوم نوح بطوفان قال عنه عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى فلق البحر لموسى: وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وكذلك فإن الله عز وجل عذب بالسيل مثلا قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، لما أعرضوا ماذا فعل الله بهم؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. هذه باء السببية، بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وكان سدا محكما عظيما تجتمع فيه سيول كثيرة، وكان له فيه فوائد زراعية عظيمة وللسقيا. فلما اجتمع ذلك الماء العظيم الذي كانوا يفرقونه على بساتينهم وعندهم من الثمار ما يكفيهم، الكفر والشرك هذا ماحق، الكفر والشرك هذا شؤم. وأرسل الله عليهم سيل العرم، السيل المتوعر الذي خرب سدهم وأتلف جناتهم وبساتينهم. كما أن الله سبحانه وتعالى دمر قوم عاد بالريح العقيم، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات وكانت متوالية لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. والصرصر يعني العاتية شديدة الهبوب ذات برد شديد وصوت مزعج كالرعد القاصف. كذلك أهلك قوم ثمود بالصيحة، وكان ذلك عذابا مهينا، فأخذتهم صاعقة العذاب الهوني بما كانوا يكسبون. وقد ذكر سبحانه وتعالى أنه أهلك من أمم الأرض من أهلك بسبب طغيانهم وكفرهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طبعا نحن نعلم بأن ارتباط الدين بالأحداث بالنسبة لدين الإسلام طبعا هو ارتباط قوي جدا، فهو يبين يعني يذكر هذه يعني الآن كم نوع من أنواع الظواهر أو الأشياء الموجودة في الطبيعة أو في الكون ذكر الله عز وجل؟ يعني مثلا الطوفان والزلزال والصيحة والريح العاتية الأعاصير. طيب كذلك أهلك قوم شعيب بعذاب الظلة، وهذا قصف جوي، مما أظلهم سحب فيها صواعق محرقة. الله يهلك بالصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله، طبعا هذه وهم يجادلون في الله لها سبب نزول القصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أحد الصحابة لأحد صناديد الكفر لدعوته إلى الله فأبى وتمرد وقال إيش ربك؟ من حديد هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ من نحاس هو؟ فالله عز وجل أمهله، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه مرة أخرى لدعوة هذا الصنديد فأبى، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي إن الله قد أنزل على صاحبك صاعقة أحرقته، ونزلت الآية. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد القوة شديد البطش سبحانه وتعالى. المدة الماضية طبعا كان فيها الشيوعية والإلحاد التي أنكرت وجود الله تعالى وحاولت أن تفسر كل الأشياء الموجودة في الطبيعة بأنها يعني من هذه الطبيعة وهي التي خلقت نفسها بنفسها. وربما هناك طبعا تفسيرات كثيرة لنظرية البيج بانج ويتكلمون عنها كثيرا ولا يزالون يتكلمون عنها، والله عز وجل أخبرنا بالقصة، يعني احنا عندنا قصة كاملة. هذه فائدة الإسلام، الإسلام يعطيك القصة كاملة، يعني أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكيف الله خلق السماوات والأرض. فالبيج بانج الذي يريدون به الإجابة عن فراغات كثيرة موجودة لديهم في الأسئلة هو موجود عندنا بالتفصيل، يعني كيف خلق الله السماوات وكيف مثلا كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه. كان الله، شوف هذا كان الله يعني ما في أحد أبدا إلا الله. طيب خلق الماء وخلق العرش واستوى على العرش، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكيف خلق الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، وكيف بث فيها من كل دابة، وكيف هيأ السكن للساكن قبل أن يخلق الساكن قبل أن ينزل الساكن إلى الأرض، وكيف كان في ناس قبل آدم في الأرض قيل من الجن، ولذلك أخبرهم أنه سيجعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، لأن هناك كان من المخلوقات في الأرض من يفسد قبل آدم، وظنوا أن آدم وذريته ستكون من مثلهم، ولكن الله عز وجل أخبرهم أنه يعلم ما لا يعلمون. طيب لما سقطت الشيوعية وسقطت نظريات الإلحاد الكثيرة، لكن ترى الإلحاد في العالم لم ينتهي، يعني لا يزال فكرة الإلحاد أنه ما في إله مثلا، ما في تدبير، ما في خالق، ما في رب، هناك من يدبر السماوات والأرض، هذه الفكرة موجودة إلى الآن. يعني ترى مثلا أن بعض من يبتعث إلى الخارج يرجع عنده فكرة الإلحاد لأنه هي موجودة. يعني على سبيل المثال أخبرنا بعض يعني معارفنا الذين ذهبوا إلى كندا ورجعوا قالوا أنه القضية عندهم فيها قولان، أنه ما في خالق القول الأول أبدا، الثاني أنه يمكن فيه ويمكن ما فيه بس ما في دليل يرجح أيهم، يعني ممكن يكون ممكن يكون فيه. سبحان الله، على أي حال الواحد لما يرى يعني ما عند القوم خلاص. ولذلك قضية يعني الكلام في الأمور الطبيعية هذه المسلم له في شأن يختلف تماما عن الكافر والجاحد تماما. فمثلا أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأحداث وخلق الأعاصير وخلق الفيضانات والسيول والبراكين، وأنه ما تنزل قطرة مطر من السماء إلا بعلمه وبتدبيره سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار، ولما طغى الماء حملناكم في الجارية من الذي جعله يطغى؟ الله عز وجل. من الذي يرسل الرياح إلى آخره. وفي عندنا يعني مثلا في توحيد الربوبية أن الله عز وجل هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فلو واحد قال طيب احنا سوف نفعل، طيب يلا تفضل جيب لي ريح اجعل ريحا تثور وتجمع سحابا، طبعا سحاب ممطر لأنه في سحاب غير ممطر، وفي مطر مفيد ومطر ضار، وفي مطر ينزل ولا تنبت الأرض كما جاء في الحديث الصحيح، ليست السنة أن لا تمطروا يعني القحط، لكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. طيب يلا هاتوا رياح أثيروا سحابا اجمعوه في السماء ثم يعني أنزلوا مطر. الغرور العلمي يجعل البشر يعني يظنون أن بإمكانهم أن يفعلوا ذلك، ولما تكلموا عن قضية الهندسة الوراثية وقضية الخريطة الجينية واحتفلوا بذلك خلاص، يعني قالوا نحن الآن قاب قوسين أو أدنى من تصنيع أي إنسان، فراح نصنع لكم بشر على كيفك، يعني أنت أب زوجت مثلا تبغى ولد نحن ممكن نعطيك الولد الذي تريده، يعني تبغى أبيض تبغى أسمر تبغى أشقر تبغى لون عينين كذا. طبعا ولم يجيبوا على أسئلة كثيرة، كم عمره، شقي أو سعيد، ما رزقه، لأن في أشياء يعني مهما كابر فيها، مثل قال أنا أحيي وأمي، هات واحد محكوم عليه بالإعدام قال له عفوت عنك يلا خلاص الآن أحييتك، اقتلوا هذا، قتلوه، قال أنا أحيي وأمي. طبعا هذه يعني الجدل فيها بالباطل، لأنه هذا ما أحيا، يعني كونه عفى عن خلاص خلقه من العدم، أخلق من العدم، أخلق من العدم. وهذه الله عز وجل تحدى فيها البشر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولذلك مهما تطورت لا يمكن يخلقوا من العدم، ما يخلقوا من العدم، يورونا كيف يخلقوا من العدم. فطبعا هذه التحديات اللي تحدى الله بها البشر في الكتاب العزيز، الله تحدى البشر ترى تحديات، مثلا هاتوا سورة مثله، هاتوا عشر سور، هاتوا مثل القرآن عجزوا، هاتوا عشر سور مفتريات عجزوا، هاتوا سورة مثله عجزوا. الله يتحدى. مشكلة الغرور العلمي أو الناس اللي ينشأوا في بيئات الإلحاد، مثلا مرة تحصل كده خبر، نفسيات الإلحادية لما تعلق لك على أخبار، مثلا نزل مطر، ها مرة قالوا لم يكن يدور بخلد أهل المدينة الفلانية أن المطر الذي نزل عليهم كان بسبب 30 خبيرا أجنبيا قد جلبوا لإيجاد سحب ركامية تنزل المطر. خبيرة مساكين ذول الناس ما كانوا يدروا أنه في 30 خبير أجنبي جالسين يطلعوا يولدوا سحاب وينزلوا مطر على الناس. خلاص يعني الغرور، خلاص يصير واحد ينسبوا لأنفسهم، خلاص نحن نثير الرياح ونحن ننزل المطر ونحن. أفكار الأفلام ما يسمى بأفلام الخيال العلمي جزء منها يدور على هذا، يدور على يعني معاندة الله عز وجل، وأنه نحن يعني الشخص الخارق هذا، فيرسل صواعق مثلا. حتى بعض ألعاب سوني ستيشن فيها الفكرة الإلحادية أنه هذه الشخصية الفلانية مثلا ترسل صواعق نزل مطر، ترسل عصير رياح عاتية. فالغرور العلمي يدفع بعض البشر إلى أن يحاول أن يأخذ من صفات الألوهية والربوبية، وأنه نحن نقدر على ذلك. طيب ادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، من التحديات الله تحداهم بها، فادرأوا عن أنفسكم الموت، لا تموت أنت يا صاحب الفكر العظيم، لا تموت، تقدر ما تموت. طبعا أحيانا يعني من الأشياء التي يذل الله فيها مثل هؤلاء الموت، فيقضي بالموت عليهم فلا يستطيعون دفعه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لكل داء دواء إلا الموت، ما له حل. ومع ذلك بعض الملاحدة من العرب يكتبوا في المقالات أنه وبعد الاختراع الفلاني اقتربنا من يعني سيكون هناك شباب دائم، بالتالي نصل إلى حل مشكلة الموت. بس ما جاوب على أنه لو هذا الشاب اللي يعني ما يشيب أبدا لو دعسته سيارة إيش راح يصير. في عام 1995 ضرب زلزال عظيم مدينة يابانية أنشئت بتقنية عالية وطراز فريد ومباني عملاقة وصممت بنظام إقامة الزلازل، أنفقت فيها المليارات طبعا طبيعة الحال، ودمر الزلزال آلاف المنازل في ثواني معدودة، وتساقطت منشآت عملاقة وجسور ضخمة. طبعا التقنية مفيدة في تخفيف أثر الكارثة وليس في منع الكارثة، يعني التقنية ما تمنع الزلزال بس ممكن تخفف من أثر الزلزال طريقة معينة، مثلا في المباني في الجسور في الإنشاءات، معروفة في علم الهندسة المدنية. في عام 1424 ضرب زلزال مدينة بام الإيرانية وخلف أكثر من 80,000 قتيل وسوى قرى كاملة بالأرض. في عام 1425 وقع زلزال هائل هو تسونامي في قاع المحيط واكتسح جنوب شرق آسيا بسرعة 500 كيلومتر في الساعة، طول الموجة أكثر من 40 مترا، ودمرت الشواطئ بأكملها وكان فيها 200,000 قتيل كما نعرف. 1426 ضرب إعصار مدمر غير مسبوق جنوب شرق أمريكا وخلف آلاف القتلى ودمارا واسعا في ثلاث ولايات، شبه حاكم إحدى الولايات مدينته بولاية هيروشيما، وقدرت خسائر أكثر من 200 مليار دولار. حل بهم بعد شهر في 20 شعبان 1426 إعصار الريتا فاستفحلت خسائرهم. في رمضان 1426 ضرب زلزال كبير باكستان وكشمير ودول في جنوب شرق آسيا وكان قتل أكثر من 70,000 غير الجرحى والمشردين، سويت قرى بالأرض. أعلن أنه خلال 15 عام الماضية شهد العالم 24 زلزالا مهولا. أما الزلازل كما ذكر الدكتور يعني هذه شغالة يوميا على يعني في العالم، فلذلك يقال الزلازل الصغرى لا يحصيها إلا الله، يعني الزلازل الكبرى هي تشتهر في التاريخ تكتب انه صار كذا وصار كذا، الزلازل الصغرى لا يحصيها الا الله. طبعا غير قضيه الاشياء الكونيه هذه، مثلا الحرائق كوارث، اجتاحت ولايه كاليفورنيا حرائق بسرعه 80 كيلومترا في الساعه، ففي فشل أكثر من 10,000 رجل إطفاء في احتوائها، وكان فيها خسائر كبيرة كما حصل في سان دييغو، حتى صارت الخسائر قرابة مليار دولار، وأحرقت 2072 كيلو مترا مربعا من الأراضي، وأكثر من 500 منزل، فر أكثر من مليون شخص من منازلهم. وتقدر تقارير الأمم المتحدة في 17 مايو 2009 أن الكوارث الكبرى أدت من عام 1975 إلى هذا التاريخ إلى مقتل 1,700,000 شخص من البشر. طبعا الكوارث هذه تحدث تغييرات في التركيبات السكانية، يعني ممكن مدن تختفي مثلا، تنتقل أجزاء معينة، نقلات في عالم الاقتصاد، تغييرات إلى آخره. مثلا هذا السيل الذي جاء في جنوب شرق جدة، في مثلا ناس راحت مكاسبهم، عندهم ورش، مصانع، مؤسسات إلى آخره، في أثار اقتصادية لها وتبعات. ولكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، فجائع الدنيا أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه. وإذا قال واحد طيب ما هي الحكمة من هذه الكوارث؟ يعني الآن هذه أشياء فظيعة، لماذا يقدر الله الكوارث؟ يقدر الله الكوارث لأشياء، أولا دليل على ضعف البشر وقوته سبحانه وتعالى، وليلجأوا إليه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وليرجعوا إليه ويعودوا، وكذلك ليعتبر أهل الاعتبار ويتعظ أهل الاتعاظ، ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. يعني لو قال واحد طب هذه الآن يعني فيها أبرياء وأطفال ونساء وناس تموت، ونقول إيه، يعني من يذهب إلى الله بالكارثة إذا كان على الإيمان والدين، طيب هذه نحسبها له شهادة، إذا كان الغرق شهيد والحرق شهيد، طيب وذول يموتون بهذه الكوارث الفظيعة يرجى لهم أجر الشهادة؟ السيول هذه أغرقت الآن، فيها اصطفاء لناس من الأحياء، وفيها اعتبار لمن بقي على قيد الحياة، لأنه هو يرى أن طيب هو نجا، طيب ماذا يجب عليه أن يفعل تجاه الله عز وجل؟ هو نجاه، أولئك ماتوا، هو ماذا يجب عليه؟ والله عز وجل يعني يذكر العباد أن الدنيا فانية، وهذه من أهم الحكم وراء الكوارث، أن ترى لا تغتروا بالدنيا مهما رأيت من السيارات والطائرات والمركبات والمخترعات والبرمجيات والآلات والتقدم والترف إلى آخره، لا تغتروا بالدنيا مهما رأيت من القصور ومهما رأيت من ومن، ترى الدنيا ثانية. أسلط عليكم آياتي لأبين لكم أن الدنيا هذه تفنى، وأفني لكم أجزاء منها لتعلموا أنها كلها ثانية، وأميت فيها ناسا لتعلموا بأن هناك وقت سيموت فيه كل الناس. حتى النبات هذا يعني كيف يبدأ أخضر ثم يصفر ثم يموت ثم يكون حطاما كعصف مأكول خلاص، كذلك يضرب الله الأمثال. لكن أين المعتبرون؟ كل شيء مسخر بأمره سبحانه. وأيضا قد يكون في الكوارث فوائد، فمثلا البراكين ما ينتج عنها ظهور طبقة تصير مع الوقت من أخصب الترب الزراعية الموجودة، مثلا ما يستخرج من باطن الأرض من الأشياء بالبركان لا يمكن استخراجه بالوسائل الطبيعية، وقد يكون فيها فوائد. أيضا من الفوائد أنه فيها انتقام من الكفار وتكفير عن سيئات المؤمنين وتذكير للغافلين وعقوبات للعصاة وتخويف للناس وتمحيص للناظرين والمتكلمين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أمتي هذه أمة مرحومة، قال في الحديث عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، رواه أبو داود حديث صحيح. فإذا هذه من المكفرات بالنسبة للمسلمين، مكفرات فيها ذهاب أنفس وأموال مثلا. وشوف لو أنت الآن بس أحصيت سيول هذه جدة التي حصلت، كم آية فيها لله، شيء عجيب، آيات في النجاة وآيات في الغرق والهلاك وآيات كثيرة. يعني كل ما تقرأ قصة، كل ما تقرأ قصة من قصة سيول جدة هذه العجيبة، وسبحان الله لا إله إلا الله، ففيها تذكير. أيضا فيها امتحان للناس اللي يحسن التصرف واللي ما يحسن التصرف، أيضا يكشف الله بها الغش والفساد الإداري من المقاولين والمسؤولين وإلى آخره الذين خاضوا في المال العام. شوف أحيانا سبحان الله تصرف الشخص لحظة الكارثة، هذا أحيانا شيء يخذفه الله في قلب واحد. يقول أحد الأشخاص كنت في السيارة، طبعا من جسر الجامعة إلى جسر الملك في الطريق الدائري تقريبا في 4 مسارات رايح 4 مسارات راجع، هذه كلها كانت مليانة بالسيارات، تقريبا في من 2500 إلى 3000 سيارة. لما صار المطر الأولي انحجزت السيارات هذه، ف فظن بعض الناس أنه هناك حادث، فالمهم أن توقف الطريق، ما أحد جاء وقال لهم اطلعوا من سياراتكم في سيل داهم، بينما كان من الممكن مثلا الأرصاد أو يعني يمكن تلافي بعض الأشياء. طبعا كل شيء بقدر، احنا ما نقول الآن مثل المنافقين، لو كان صار كذا كان نجوا، لأنه اللي مكتوب عليه الموت سيموت، لو ما مات بالسير راح يموت بطريقة أخرى. لكن نقول بعيدا عن الحادثة نفسها هذه، أنه في مثل هذه الأحوال لازم يكون في مراصد تشوف سير السيلي، فبناء عليه يصير في تحذيرات سريعة جدا للأحياء والشوارع وإلى آخره لأجل حماية أرواح الناس. طبعا لما جاء السيل على ناس محبوسين 4 ساعات 2500 إلى 3000 سيارة، هذه منطقة واحدة بس ليجتاح السيارات هذه، فسبحان الله ناس جالسين 3-4 ساعات عشان يموت، يعني كذا محبوسين في السيارة جالسين ما حد قال لهم اطلعوا. يقول واحد أنا شفت السيل جاي، فهو ما يتذكر أنه أبوه شاف السيل، هو الآن عمره 35 سنة ما عمره شاف السيل، ولذلك واحد لما شاف السيل جاي على السيارات هذه نزل بسرعة. يقول فوجدت بجانبي سيارة فيها رجل وزوجته وطفلة صغيرة رضيعة، قلت له السيل، قال إيه، قلت له السيل اطلع، قال لا ما في استيعاب. يقول فإيش أسوي، فالله عز وجل ألهمني، خطفت الطفلة من أمها وعدوت بها، وهو وزوجته يجري وراي وأنا أجري ويجري وراي وأجري حتى جاوزت المنطقة هذه، فوقفت وسلمته الطفلة، فالتفت فرأى السيل أخذ السيارة اكتسح. طيب هنا في ناس، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، في ناس أنقذ الله بهم ناسا ولهم أجر عظيم. الشاهد الحكم كثيرة، وجلسنا نتتبع الكوارث في السيل وإيش يترتب عليها، والمحسنين والأغنياء والناس، واللي يساعد واللي ما يساعد، واللي يتخلف واللي يشتغل واللي يغش، كلها يعني الله ترى يمحص بالأحداث، يمحص الناس في سنن ربانية. كذلك الله عز وجل يعني يخوف عباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الاتجاه الحادي في العلم المعاصر ينفي هذا، يعني مثلا الكسوف والخسوف، هذه الآن منصوص الأحاديث أنه هذا مما يخوف الله به عباده، فيجوا الملاحدة الجدد يقولون وين التخويف، هذه جاء ظل على كذا وطلع على يعني، فظاهرة طبيعية يعني، إيش وين التخويف، منتهى الاستهانة يعني. يا أيها الجاهل بربه، هو يريك الآن مشهدا مصغرا ليوم القيامة، إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وإذا الشمس كورت وإذا ذهب ضوءها، لأن الله عز وجل يوم القيامة كل هذه الكواكب يجمعها خلاص، فيذهب ضوءها، فهو يريك بذهاب الضوء الجزئي الآن، أو الكسوف الكلي أو الجزئي أو الخسوف الكلي، بس هو يذكرك أن يوم القيامة ترى سيخسف القمر وسيجمع الشمس والقمر وسيذهب النور والضوء، هذا راح يروح، فاذكر بهذا المشهد من الخسوف والكسوف ما قصصته عليك وما ذكرته لك في كتابي من ما يكون يوم القيامة. لكن ما في غفلة، يقول إيش التخويف، يمكن لأنه من زمان ما كان في علم فكان يخافوا مسكين، الحين نحن تعلمنا طورنا هذه أشياء، قوانين في قواعد معادلات رياضية معينة، متى يصير الكسوف الكسوف وليش الخوف وعلى إيش الخوف، خذ نظاراتك أنت مدري إيش تحت الشمس فوق هذا وتصوير، يقول وقد استمتع الناس بمنظر الكسوف ولما عبرت الشمس وتم تصوير. طيب قال المهلب ظهور الزلازل والآيات وعيد من الله تعالى لأهل الأرض، ولما زلزلت المدينة في عهد عمر قال يا أهل المدينة ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. ونتذكر مثلا الله عز وجل يعني لما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لو شاء الله كان صارت الخسائر أضعاف 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 ما هي عليه الآن. وقال شيخ الإسلام والقرآن يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب، قال بعض السلف لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة. طبعا الملاحد الجدد يرفضون، بالمناسبة الملاحد الجدد يرفضون الربط بين الذنوب والكوارث الطبيعية أبدا، ما له علاقة إطلاقا، تحدث في أي شيء، بلاد مسلمين بلاد كفار ما له دخل. يا أخي طب أنت عندك آيات وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، الزلزال مش مصيبة، السيل ما هو مصيبة، الأعاصير ما هي مصيبة، البركة، طب هل إذا كانت مصيبة والقرآن يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كيف أنت تنفي أن تكون هذه مصيبة؟ شلون يعني، يعني أنت تبغى تكذب الله عز وجل؟ هذا ذكرني في نقاش لما درسنا في الجامعة من زمان، قام واحد من المفتونين قال أنا ما أدري متى، قبل 25 سنة كلام قديم، يمكن 30 سنة. قالوا أنا ما أدري متى يجي الوقت الذي المرأة تشيل الخيمة السوداء هذه تطلع تمثلنا في الأولمبياد والسينما يعني هذه المسابقات الغنائية العالمية، مسابقات ملكات الجمال. فقام واحد من الطلاب قال دكتور، قال نعم، قال أنا عندي سؤال. قال تفضل. تشجيع البحث العلمي. قال أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا هذا السؤال موجود في القرآن في آية. طبعا هذا تفاجأ يعني، قال لا طبعا يعني الله أعلم، إيش بغي يقول أنا أعلم؟ ما يمكن. فقال طيب يا دكتور، الله يقول ولا يبدين زينتهن، والله يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، والله يقول أيخمعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نسمع كلامك ولا كلام الله؟ فبهت الذي كخرس، ما في، وقف. نحن نحتاج اليوم فعلا إلى شباب عندهم إيمان وعلم وفهم، ولازم ترى الجمع بين علمي الدنيا والآخرة، يعني لازم يكون في جمع بين يعني علوم الشريعة. أنا أحسب أن الإخوان في الكليات العلمية، نسميها طبعا كليات علمية الآن، يعني عندهم قدرة كبيرة على دراسة العلم الشرعي، عندهم قدرة كبيرة على دراسة العلم الشرعي، لأن يعني العقول القوية التي دخلت الكليات هذه قادرة على أن تلم بأشياء كثيرة في التفسير والحديث والفقه. ترى ليس هذا يعني معجزا ولا مستحيلا، ولذلك أنا أوصي الطلاب في الكليات الآن طب، هندسة، علوم إلى آخره، بالتركيز على العلوم الشرعية، لأننا نريد نماذج تحسن عرض الإسلام وتبرهن عليه وتقنع الناس بالأشياء التي هم مغترين فيها أو يحسنونها. والعلم كثيرا ما يجيب عن سؤال كيف ولا يجيب عن سؤال لماذا. وإذا كان في السابقين مثلا الناس أهل خرافات كانوا يربطون بين مثلا الشمس وأحداث الأرض، أو بين النجوم مثلا إلى آخره، فنحن المسلمين نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يفعل كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، والله خلق كل هذه الحوادث، وهذه الأشياء التي تقع في الأرض لها علاقات قد لا ندركها. يعني الآن لما قال شدة الحر من فيح جهنم في الصيف، أنت لما تيجي تدرسها في العلم تقول طيب الشمس هي إذا اقتربت من الأرض تزيد الحرارة، طيب وين الموضوع جهنم وإيش علاقتها بالقضية؟ في سبب ظاهر واضح، يعني في تفسير واضح لقضية زيادة الحر في الصيف، وأن دورة الشمس والأرض وأن تقترب منها وإلى آخره. طب يا أخي، هل يمنع أن يكون هناك رابط وراء هذا السبب الطبيعي؟ في اتصال بين جهنم والشمس نحن لا ندركه، هل فيما يمنع هذا؟ لا. وإذا اقتربت من الأرض وصار شدة الحر من فيح جهنم تحدث الكارثة بسبب طبيعي. طيب ممكن يقول لك والله صارت كذا رياح معينة أدت منخفض سوى كذا وقعت الكارثة، لكن الارتباط الغيبي أو الارتباط الخفي بين الذنوب والكارثة لا يدركه العباد، هم يدركون الظاهر بس، لكن لا يدرك الشيء الخفي الباطني. وهذا الشيء ما لنا سبيل من معرفة إلا الوحي، فالوحي هو الذي يخبرنا عن الأشياء الغيبية الباطنية. وكذلك فإننا لابد أن نحذر من التفسيرات العشوائية في ذات الوقت البعيدة عن يعني الأمور العلمية المبرهن عليها. فأنت إذا جئت تفسر الظاهر استخدم العلم الدنيوي، قول إن الإعصار سببه كذا كذا. أنت إذا جئت تفسر السيل فسر، استخدم العلم الظاهري الدنيوي، لكن لا تنسى قول الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مش يعلمون الظاهر، يعلمون ظاهرا من. يعني حتى الآن فيها أشياء في طيعان المحيطات وأشياء في الفيروسات وأشياء في الأمراض ما أدركت إلى الآن ولا اكتشفت. يعني هم الآن يقولون أن المعلومات في الأرض الآن، المعلومات الآن في العالم تتضاعف كل 18 شهر. يعني إذا كان بسبب الاكتشافات الحركة العلمية السريعة جدا، يعني إذا كان عندنا مثل اليوم 1,000,000 معلومة، طيب بعد 18 شهر حتصير 2,000,000، بعد 18 حتصير 4,000,000، وهكذا تتضاعف المعلومات الآن بسبب المختبرات والاكتشافات والجامعات إلى آخره. هذه ظاهر من الحياة الدنيا. يعني هم حتى الآن مثلا يقول طيب أنا أبغى أحرك يدي، طيب فأبغى أرفعها، رفعتها، طيب كويس، ممكن يفسر هو بالأعصاب، لكن التفسير اللي هو الإرادة على العصب، إيش الشيء اللي ربط بين في شغلات إلى الآن غامضة في الأشياء العلمية. ولذلك مطلوب الآن من الإخوة والأخوات في الحقيقة التعمق في موضوع السنن الربانية والكونية وأفعال الله عز وجل، دراسة أفعال الله من الكتاب والسنة، وكيف نرسخ الدين في الناس من خلال كثير من الأشياء التي يرونها في الطبيعة، لأن الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فإذا هذه خلاص معناه سنريهم أنه في أشياء ستقع حتى يوقن هؤلاء أو حتى يؤمن هؤلاء. الآن لما صارت المصائب في قوم فرعون كيف عللوها؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة، ما في فائدة، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ما اعتبروها آية أو أن الله يذكر، وإنما قالوا من شؤمك يا موسى، بدل ما يقولوا من شؤم الكفر الذي نحن عليه، وأن صاحبنا قال أنا ربكم الأعلى وأن الله سلط علينا بهذا السبب. لا، كان للفراعنة عقول وكانت لهم حضارة وعلوم، لكن يعني هل يعني أقروا بهذا الذي ذكرهم الله به؟ لا. وهكذا تنتهي القضية عند كثير من الناس بدون النظر في الأشياء الشرعية، وبالحقيقة يكون هذا عقوبة خفية من الله مذكورة في قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض غير الحق. هذا من معاني الصرف. إيش هو؟ إدراك العلاقة بين الآية اللي صارت والآخرة، بين الآية والمعاصي والذنوب. الآية يعني سيل، إعصار، طوفان، زلزال، هذه آية اسمها، هذه اسمها آية، وما نرسل بالآيات إلا تخويفة. وفي صلاة اسمها صلاة الآيات، بعض العلماء كانوا يقولون الزلزال يصلى له مثل الكسوف ولا لا، فكان بعضهم يرى أن في صلاة الآيات، هذا قول من أقوال العلماء في مذاهبهم الفقهية، بعضهم يقول لا ما نقيس الكسوف وبس، بعضهم يقول لا إذا صار يعني مثلا زلزال، إعصار، عاتي، بركان، يعني شيء طغى نصلي له مثلها، قالوا هذه صلاة الآيات، وبعضهم قال لا يقتصر على هذا ولا يقاس عليه. على أي حال بغض النظر الآن عن المسألة الفقهية، لكن في شيء اسمه آيات يا جماعة، في ارتباط بين ما يحدث في العالم وبين الذنوب والمعاصي، طيب في ارتباط مع الآخرة، طيب في ارتباط بأفعال الله تعالى وما يقدر، في ارتباط بالحكم الإلهية. هؤلاء لا يرون ذلك إطلاقا، يقول لا تدخل الدين، لا تدخل الدين كل شيء، خلاص هذه مفسر الآن بأشياء وضعية، لا تدخل الدين، الدين يدخل في كل شيء، الدين يدخل في البيع والشراء والزواج، يدخل في أمور حياتية، ما هو فقط في العبادات والمساجد، الدين دخل. الله عز وجل أصدر أحكاما في أشياء دنيوية كثيرة، أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. طب يا أخي الخبث الآن كثر، معناه أنت لازم تتوقع زيادة هذه الكوارث. طيب وهكذا وهكذا في الأشياء المختلفة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا تنافي بين السبب الحسي والشرعي، لأن الأمور العظيمة كالخسف بالأرض والزلازل والصواعق لها أسباب طبيعية يقدرها الله حتى تكون المسببات، وتكون الحكمة من ذلك هي تخويف العباد، فالزلازل لها أسباب والصواعق لها أسباب والعواصف لها أسباب، لكن من الذي خلق الأسباب لتحدث النتائج ولماذا؟ الله. لماذا؟ تخويفا للعباد، ليعودوا إليه. لماذا؟ ليعودوا إليه، ليتوبوا. هذا ليس استغلالا دينيا للمغفلين والبسطاء، لا، هذه آيات في القرآن، هذه قضايا حقيقية، هذه مسائل يعني قطعية، وكل هذه الأحداث كواشف، يعني الكوارث كواشف تكشف ما في نفوس الناس، تكشف الاستغلالات البشعة كما قلنا. الآن هذه كارثة جدة، إيش كشفت؟ كشفت المنافقين اللي قالوا ما في علاقة بين السيل وبين كشفت الذين يعترضون على الله في حكمه، ليه جاءت في مناطق الفقراء؟ سبحان الله، أنت الخالق، من يقرر أن تجي في مناطق ونتجم؟ فيكشف الله بها، يستخرج من ما في نفوسهم ليظهر أمام الناس نفاقهم، كفرهم، اعتراضهم على الله، أو ليظهر استسلامهم للقضاء والقدر وإيمانهم ورجوعهم إلى الله، وأنه يعني هذه التوبة مثلا، يظهر المحسنين الذين يساعدون إخوانهم، ويظهر في ذات الوقت كما قلنا الغشاشين المستغلين اللي رفعوا أسعار الشقق والمغاسل السيارات والرافعات وأدوات السحب، وكذلك قصور الأنظمة البشرية، هشاشة المشاريع، قضية سرقة الأموال العامة، مسألة زيف الرخص لسلامة المباني، الكوارث ممكن تسبب وحدة مجتمعية نتيجة الشيء الذي حصل. كذلك فإن الإنسان خلق ضعيفا، وتبين له أنك أنت ضعيف، وأنه هو إذا يعني أوقع بك هذا تبين له لا يغني حذر من قدر. الناس ربما يقول سبحان الله صار فيه حريق في مكان أحيط بالهذا، فواحد يبغى يعني كان في برميل ماء ضخم، هذا راح فكر ودخل في البرميل فأصبح مسلوقا. يعني التصرف يعني سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، لكن خلاص حال بينهم الموج فكان من المغرقين. إحياء عبودية الله عز وجل في النفوس، التأمل في نعمه علينا والتذكير بالآخرة، وأيضا مجال للأحكام، ترى الكوارث فيها أحكام. يعني مثلا إنقاذ النفوس، طيب إيش حكم استخراج الجثث؟ واجب عشان نغسلها ونكفنها ونصلي عليها وندفنها، ما يصير نخليها كذا تحت الأنقاض، لا يجوز، هذا حكم شرعي. طيب قضية مثلا الضرورات تبيح المحظورات وبعض الأشياء، مثلا نقل المرأة الأجنبية ومسكها وإخراجها وكذا، خلاص هذا. لكن وجد سبحان الله مثلا من النساء لما أدركها الغرق في سيول جدة ألفت على نفسها حجابا كاملا واستخرجت جثث ما انكشفت سبحان الله بالذي حصل. قضية مثلا المفقودات وحكام المفقودات والأشياء التي أخرجت من المنازل والسرقة وأحكام ما يتتعلق بها وطمر الجثث والأشياء التي لا يمكن استخراجها مثلا، وإذا اختلط الموتى في الكارثة مثلا مسلمين وغير مسلمين ماذا نفعل، أحكام الأطفال مثلا الذين ما عذر على أبائهم وأمهاتهم، مثلا إرث الغرقة، أنت تعرف الآن من شروط الميراث الإيش أنه إثبات حياة الوارث بعد موت المورث. طيب لما يصير فيه زلزال أو سيول يموتوا مع بعض، طيب كيف حنسوي الآن بالنسبة لقضية الميراث؟ في لها أحكام شرعية في قضية الإسقاط، يعني لا يرث هؤلاء من بعض لكن أقربائهم الآخرين يرثون منهم، هذول اللي ما نعرف مين مات قبل من ما يرثوا من بعض، فنعتبرهم كأنهم غير موجودين في قضية الورثة. كذلك الصلاة عند وقوع الآيات، قضية حكم الشهادة الشهداء، قضية مثلا ما يتعلق بأحكام بالزكاة والبيع على الأشياء التي تلفت، مثلا حتى أحكام الإجارة، الحين في عماير مأجرة جاها سيل، طيب إيش حكم عقد الإجارة اللي كان؟ يقول لك والله خلاص المدة اللي استفادها المستأجر هي اللي يدفعها ويرجع له الباقي، صاحب العمارة اللي راحت في السيل يرجع فلوس بقية العقد للي لأنه ما استفاد من بقية المدة، فكيف يأخذ؟ هو صح يأخذ منه الأجرة مقدما لكن لابد يرجع له. السيارات اللي اشتريت بالأقساط إيش مصيرها مثلا؟ باقي أقساط البيوت، في ناس بيوت للبنوك وعالم قضايا اقتصادية كثيرة، مثلا في واحد عنده ورشة سيارات يصلح سيارات الناس، جاء السيل راح، هل يعوض؟ هل يلزم تعويض عن السيارات هذه؟ الأمانات والودائع مثلا، ما فقد من الممتلكات في هذه الكوارث، ما عثر عليه من اللقطة في هذه الكوارث. الناس طيب لو تبيع ثلاجة ب40 ريال يجوز تشتري منهم وانت تعلم انه هذه والله مأخوذة شكلها من كأنها من كذا، تغريم المفرطين مثل مقاولين مسؤولين إلى آخره، مين يتحمل الآن؟ يقول لك واحد جاء السيل أخذ مداه طبيعي، السيل ما اعتدى، الناس اللي اعتدوا على السيل، جاء السيل أخذ مجراه طبيعي وكشف لنا طبقات اسفلت طلعت وراها فتحات تصريف من زمان موجود بقدرة قادم 5 أمتار ردمية خطط بيع ذهب. فبين قدر الله والإهمال البشري هناك أشياء كثيرة جدا، العدوان على المال العام مثلا، كوارث تكشف هذا، قضية المشاعر، قضية مثلا ما يتعلق بإدارة الكوارث أثناء الأزمة، طيب قضية مثلا يعني كيف يتدخل علم الإدارة في هذه القضية مثلا إدارة الأزمات، وهذه من أكثر ما نفتقده إدارة الأزمات، يعني تصير الكارثة وتتضعف وكان في إجراءات كان ينبغي أن تتخذ في إدارة الأزمات هذه، في السرعة والعمل الجماعي، الأساليب العلمية، الاعتماد على المعلومات، قضية البيانات، الهدوء، تطويق الأزمة، توثيق المعلومات، تقسيم العمل إلى مراحل، تحديد المستلزمات المادية من الأجهزة والمعدات اللازمة لكل مرحلة، تحديد الموارد البشرية التي تتولى مواجهة الأزمة حسب طبيعة وحجم الأزمة، تحديد سقف زمني لمعالجة كل مرحلة، تشكيل لجنة رئيسية تنبثق عنها لجان فرعية لمعالجة القضية بحيث الناس ما تضيع بين الدفاع المدني والبلدي، وقضية مثلا تحديد أفراد للارتباط بين اللجان، توزيع المهام والمسؤوليات، وسائل الاتصالات الفاعلة، تأمين المعلومات اللازمة بالوقت المطلوب وعدم التأخير إلى آخره. في أشياء يعني قضية في إدارة الأزمات مهمة جدا جدا، ويمكن أن يعني ينقذ الله بها أرواح ناس كثيرين. أنا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله عز وجل أن ينعم علينا بالثبات على دينه والفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، ولله الحمد والمنة.